الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، على آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد نودي لصلاة العشاء البارحة عندما بدأت في الإجابة على سؤال السائل عن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجابه الرجل أو ما أفتاه به رجل بقول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا شك أن هذا الاستدلال هو استدلال بكلمة حق على باطل، استدلال بكلمة حق على باطل. وأشرنا كثيرا إلى أن من أعظم البلايا التي تصيب المسلمين هي جرأة العوام وأشباه العوام من المنتسبين للعلم أو المتعبدين على غير بصيرة من المسارعة إلى الفتوى بما لا يعلمون. ولا شك أن هذا من أخطر الخطر على أهل الشريعة. والإسلام أكثر ما يصاب به، إنما يصاب من مفت جاهل متهتك أو من عابد متنسك على من ما هو من أهل العلم. كل متنسك ومتدين، متدين يصلي ويحافظ على الصلاة وقلبه متعلق بعبادة الله، لكنه لا يعرف الطريق السوي. والإنسان لو عبد مئة سنة أشد العبادة لكنه لم يكن فيها ملتمسا منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عمله مردود عليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على منهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون العمل خالصا لله صوابا يعني على منهج النبي محمد. فالعمل إذا لم يكن على منهج رسول الله وعلى ما جاء في كتاب الله منهج غير سديد، ولا يمكن أن يرتفع به صاحبه إلى العلو أبدا بحال من الأحوال. لو أن الإنسان أقول قطع نفسه في العبادة ولكن على غير منهج النبي محمد لا ينجح، لأن الله اشترط شرطين في قبول العبادة، شرطين ضروريين أساسيين: أن يكون العمل صوابا يعني على منهج رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به في الكتاب والسنة، وأن يكون مقصودا به وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة ولا شرك. فإذا اختلط بالعمل الصالح، إذا اختلط شرك خربه، وإذا اختلط بالإخلاص جهل بالاتباع خربه. فلا بد أن يكون العمل ليقبل عند الله عز وجل أن يكون صوابا يعني على منهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام خالصا لوجه الله الكريم. وذكرت أنا قصة إن كانوا بعض الناس منهم قد يكون شاعر أديب متدين من بعيد، واحد من الكبار يرسل من الأندلس، كان يرسل كل سنة خطابات للنبي محمد، وهو يرسل خطابات للنبي محمد وفي عصرنا هذا. أعرف واحد في بعض البلاد العربية كان إذا جاء وقت ما اختبار مجلس انتخاء بالنواب يرسل لواحد كان يجلس في عند باب المجيد هنا من جماعته، يرسل له خطاب يقول له حطه بالشباك للنبي محمد عشان ينجحني في الانتخاب، عشان ينجح في الاختبار في مجلسه. أدركناه طبعا ده، وعرفنا الرجل هذا مثال. واللي كان يرسل من الأندلس للنبي محمد خطاب يقول له في حال في كان يرسل خطابات، فلما جاء حاج وقف عند جدار الحجرة الشريفة ونادى بأعلى صوته في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي في حالة البعد. روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شبهتي. فيقول النبي طلع يده من القبر وسلم عليه. ولا تصدقون الخرافة البلية الكبيرة دي، ويعتقدون إنها حق يتمطعون بها. هذا مثال. أما القصة اللي كتبها العلماء بعضهم في التفسير، قصة العتبي اللي يسمى العتبي، كتبها كثير من المفسرين، بس ابن كثير ذكرها ذكرا مرور الرياح كما يقال ذكرها. وأصبق علماء الحق المتبعون لأحاديث رسول الله المتبرسون على معرفة المنهج الرشيد الثبيت والسند الصحيح على أنها قصة مختلقة مكذوبة مصنوعة لا سند لها، وإنما كل ما نسبت إليه. يقول ابن عبد الهادي في كتابه الصابن المنكي، ظلمات بعضها فوق وجه القصة، ظلمات بعضها فوق بعض، قصة مختلقة مكذوبة مصنوعة وسندها مظلم. يقول سندها هي ما لها سند، عشان يسأل ما لها. يعني ميز الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام على جميع أمم لأساس واحد، وهي إن أمة محمد لا يثبت عندها حكم إلا إذا كان من كتاب الله أو من سنة رسول الله. وضع علماء الشريعة أصول الفقه، أصول الفقه معناها ما إن لم يكن له أصل في هذا ما هو فقه، حتى ولا سمى أهل فقه. فجعل الكتاب الكريم القرآن العظيم والسنة النبوية، ودليل العقل المبكى على براءة الذمة اللي هو النفي الأصلي، وإجماع الصحابة. طبعا هذا هو طبعا أكثر أهل العلم على الإجماع العام، وهو إجماع الصحابة حالهم، إجماع الصحابة وإجماع غير الصحابة، فإن موسى محمد لا تجتمع على ضلال. وشرع من قبلنا إذا لم يرد في شرعنا ما يناقضه، شرع من قبلنا المنسوب لعيسى وموسى والأنبياء إذا لم يرد في شرعنا ما يناقضه، والقياس والمصالح المرسلة هذه كلها تعتبر، وإن كان في أكثرها خلاف، وإن المجمع عليه أنه لا يكون فقه إلا إذا كان مبني على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ودليل العقل المبكى على براءة الذمة، هذا معروف عند علماء الأصول. ويقول بعض علمائنا من السلف الصالح لو كان الدين بالرأي لكان ظاهر باطن يعني جهة الأرض أولى بمسح الخف من أعلاه. أنت تمشي على الأرض بالخف على الأرض، اللي لامس الأرض يحتاج إلى طهارة أسفله، لكن أنت لا تمسح أسفله. يقول عرف أبي طالب لو كان الدم بالرأي كان باطن الخف أعلم أولى من ظاهره، يعني ما كان تمسح الظاهر من فوق، تمسح الباطن من تحت. لكن إحنا علينا الاتباع بشرط أن يكون الخبر صحيحا. هذه الفرق اللي بينه وبين جميع الأمم. لو تسأل أي إسرائيلي في العالم ممن يدعي الانتساب لدين أو علم، تقول له عندك سند لأي مسألة دينية عندكم؟ لا عنده سند. ألغوا التوراة وهي الكتاب اللي محتفظ به في الأصل، وجاءوا بالتلمود كتاب فقه اليهود، تلمود بابل أو تلمود أورشليم، وجاءوا فيه بأقوى وشرائع وأباطيل وخرافات وعداوات وحقد على الإنسانية كلها ما لم يخطر على البال في كتاب التلمود. وش الدليل اللي فيه؟ هذا اللي وضع علمان يقول هل وضع علمان تجي للنصارى ولغيرهم هل عندكم دليل على المسألة؟ ما عندهم دليل. لكن إحنا إذا جبت أي مسألة ما عليها دليل ليست فقه ولا قيمة لها. يعني إذا سألتني عن مسألة في العقيدة أقول قال الله، أو نقول قال رسول الله، ولا نقول قال رسول الله نمشي.
إن قلت قرض أنت ما يؤخذ كلامي، لأن هذا كلام مرسل، كلام مرسل لواحد من التابعين، يعني ما هو من الصحابة اللي أدركوا رسول الله وروى عنه، واحد من التابعين بإحسان. قال قال رسول الله هل أنا أخذ كلامه ده حجة ونسيب للرسول؟ لا ما نسيب للرسول ولا نعتمد أحد إلا ما يقال في سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب كبير التابعين كان يرسل يقول قال رسول الله، لكن فتشها الأئمة، فتمس يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومالك بن ومالك بن أنس والأئمة تتبعوا كلامه، فاللي يقول له اللي يقول قصدك إنه مسدود إلى صحابه إلى صحابي تتبعوه، فيحتج بعضهم بمراسيل سعيد بن المجسم المراسيل، مراسيل يعني المصدر النوق، المراسيل يعني اللي مهم بيدها اللي تنطلق على وجهها، ويسمى الحديث حديث مرسل إذا كان سقط منه الصحابي، يقول الفاعل بالبيقونية ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى فقط. ووضعوا موازين، أنا قلت كدري أدق من موازين الذهب في أخبار عن رسول الله، يعني لابد يكون السند يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى، فإن كان رواه روي واحد يعني واحد عن واحد عن واحد إلى النبي يسمى حديث غريب أو أحاد، مع أن حد يثمن العزيز والغريب، وإن كان رواه راويان عن راويين عن راويين عن راوي إلى رسول الله يسمى حديث عزيز، وإذا كان رواها أكثر من اثنين يسمى حديث مشهور، يعني ثلاثة 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 وأكثر. فإذا وصل إلى حد يرويه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب من أول السند إلى منتهى يسمى حديث متواتر، وهو قطعي السبوك. وأهل السنة والجماعة يحتجون بالحديث الصحيح ولو كان أحدا يعني مفردا غريبا، ويحتجون بالحديث من باب أولى، وبعض العلماء قال البخاري يشترط من صحة الحديث أن يكون عزيزا، لا لا لا، لأن أول حديث في صحيح البخاري وهو حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن علقمة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، فيقول سمعت رسول الله، هذا عمر الخطاب هو على المنبر يخطب، عمر يخطب على المنبر واللي حاضر عجب من المثل، سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا عمر يخطب يقول سمعت رسول الله على المنبر يقول، ويسمع علقمة بن القاسم يقول سمعت عمر على المنبر يقول، ولا يرويه عن عمر إلا علقمة بن القاسم الليل، ولا يعني لم يثبت أن رواه أحدا من الثقات عن عمر إلا علقمة بن وقاص، ولم يرويه عن محمد عن علقمة إلا محمد إبراهيم التيم، ولم يرويه عن محمد بن سعيد إلا إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم رواه 700 شيخ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا يسمى لا يزال حديث أحد، لا يزال حديث فرد، بس صحيح السنة صحيح رواه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول سنة، لكن صار في آخره متواتر فلا يأخذ حكم التواتر، وكان في الآخر متواتر لكنه في أوله وهو متواتر كل السنة ما هو متأل الأخير، يعني شوف ضبط العلماء. طيب قصة إيش قصة اللي يقولوا لو أنهم اظلموا أنفسك اللي يقولها الرجال أمس وسألوا فيها السائل، ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وش القصة هذه الآيات؟ شوف الآيات، الآيات عربية أعلى درجات البلاغة أرقى درجات الفصاحة والبيان، يبدأها بقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ثم يقول ألم ترى، يقول ربنا إن حدث قد رأيت، شفت بعين الله، يقول لهم ألم ترى قد رأيت، شفت بعينك وعلمت بقلبك. إلى الذين يزعمون، والزعم مطية الكذب، إذ أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا، تعالوا للنبي محمد، إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين اسمع الاسم لا ولا تنساه، اسمع الاسم هذا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يعني يمنعون الناس عن المجيء إليك، ويزاهدون في العلم اللي تجيبه وفي طاعتك، ويحاولون الجس عليك وعلى دينك. رأيت المهم يدعون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، ويحلفون بالله أنهم مسلمون ومؤمنون، كما قال نجاك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. رأيت المنافقين يصدون عنك، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيدي، هم يعلمون أن المعاصي تجد لهم اللجام، هم يعلمون أن معارضة حبيب الله ورسوله وسيد خلقه والصد عن سبيله تجلب هموم الدنيا والآخرة وعذاب الآخرة، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، يعني أخذوا ببلاياهم وخطاياهم. عثر المؤمنون على أكاذيبهم وضلالاتهم وصدهم عن سبيل الله. وقال في سورة النور، يقول في سورة النور في الثمن اللي قبل الأخير، يقول في سورة النور بعدما ذكر تبارك وتعالى يبين أن المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، المنافقين إذا دعوا إلى الله ورسوله، رأيت إذا دعوا رسوله، لا أنا أعني الأولى، الله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا إليك آيات عليكم آيات مبينات والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعني، يجوا لك يا محمد يطلبون لك تحكم لهم، إن كان واثقين بأن الحق لهم وإن كان الحق عليهم ما يجوا لك، يعني يعلمون علما يقينا أنك لن تحكم إلا بالحق، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه. يقول رب أفي قلوبهم مرض، يقول لهم العلة ما هي في محمد ولا الدين اللي جاب العلة في قلوبكم المريضة، اللي جاء به محمد هو أجلب ما يجلب السعادة العاجلة والآجلة. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكمونه أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقوى أولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا قل لا تخرجوا قل لا تكسبوا طاعة معروفة، طاعتكم ما هي طاعتي، رياء وجذبة بين هؤلاء وهؤلاء، مثل الشاة العافرة بين الغنمين، ما تدري تروح مع الغنم هذه ولا مع الغنم هذه، هذا عمل المنافق. فيقول ربنا في هذه السورة الكريمة في سورة النساء، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنذر رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصبتهم مصيبة فقدمت أيديهم ثم جاءوك، لا تنسى هذه لا تنسى، جاءوك لأنه يقول بعدها ولأنهم جاءوا لا تلك جاءوا هذه وجاءوا هذه لهذه وهذه فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدم يعني أخذوا بذنوبهم قدام الناس عرف الناس خطايا فكيف إذا أصابتهم مصيبة جاءوك يحلفون بالله إذا أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أنت يا محمد ما تطلع على الغيب ولا تعرف أسرار القلوب. اللي يعرف أسرار القلوب رب القلوب اللي بيحركها ويدققها ويخليها تدق وتتحرك هو اللي يعلمها بحث. عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي غير ما يعلم. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هو تلك إبراهيم عليه السلام يحب يشوف الملائكة ولا يعرف إنهم ملائكة ويقوم بسرعة يجيب عجل ما هو جاب شاخ خروف ولا عي ولا معجل جاب أحسن عجل عنده ويذبحه ويشويه ويتكلف عليه وما يدري أن دول الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. ولما قدمه إليهم واستنكر منه وركوا ما تأكل ما تأكلون ما عرفوا أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون من يوم ما خلقهم الله إلى أن تقوم القيامة إلى ما شاء الله لا صعاب ولا شراب لا تأكلون ولا يشربون. فلما رأيتهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم قالوا لا تخاف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأة إلى آخر الآية. إبراهيم ما يعلم والنبي ما يعلم إن قلوب المنافقين مملوءة بالخيبة ضد الإسلام والمسلم. يعلم بما يعلمه الله لكن كل واحد منهم وش في قلبه من النفاق هذا اللي حاسب عليه فاطر السماوات والأرض اللي يدخلهم جهنم ويجعلهم في الدرك الأسفل من النار فاطر السماوات والأرض. يقول جاءوك كيف إذا أصابته مصيبة وأخذت ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان وتوفيق أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. جملة اسمية وبعدها ثلاث جمل فعلية. جملة اسمية بعدها ثلاث جمل فعلية ولاحظ الأسلوب. أول شيء يقول الله للنبي محمد لا تبتئس هم لا يضرون أعداؤك لا يضرون إلا أنفسهم مهما حاولوا إذلالك أو إضاعة الدين أو لقف وجهه فسيعلي الله كلمته ويعلي شأن رسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم يعني لا تبتئس مثل ما قالوا أعرض عن المشركين أعرض عن الجاهلين أعرض عن المشركين يعني لا تبتئس. إذا أتى إليك جاهل لا تحزن لأنه ما بيضر لنفسه. خذ العفو يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فيقول هنا أولئك الذين يعلم الله ما فأعرض عنهم وعظهم قل لهم كلام واضح. وطبعا هذا أفصح الخلق على الإطلاق. ومثل ما قال أنا أفرح كذا بيد أني من قريش يعني زيادة في تأكيد فصاحته وبلاغته وجعل الله له من الكلمات الموجزة التي لم يتكلم بها أحد قبله فلم تجمع من المعاني ومن المعلومات ومن المعارف ما لا يعطيه إلا الله عز وجل. أتيت جوامع الكلمة فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ثم يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كل رسول إنما جاء بعثه الله لقوم ليطيعوه ويتبعوه ليسعدوا به في الدنيا والآخرة. ولو أنهم إذ ظلموا مين دول المنافقين اللي قال عليهم شوية اللي قال جاءوك من شوية ولو أنهم مجرد ظن أنفسهم ما يجون بعد ما يؤخذون. فرق بين واحد يتوب بعد ما مشك بالجريمة يقول توب عشان يبتك من العقوبة وفي واحد بمجرد ما يحس انه ارتكب جريمة يحسب ان السماء بتنقض عليه وتغوت تبلعه الارض. في فرق بين الشخصين. واحد اذا ارتكب الجريمة لعب به الشيطان اغراه الشيطان ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مخطئون فيبكون على خطيئتهم ويندمون على ما جرى من جريمتهم ويتوبون إلى الله توبة من أهل النصح والندم والحسرة على ما كان والعزم على أن لا يعودوا إليه. هذا لو جاء للنبي ودعا الله وقال له ادعوا لي وهو موجود في الحياة الدنيا يعني عند الناس وقال واستغفره ينفعه استغفار الرسول.
لكن لو جاءوا قلبه فيه النجاسة اللي فيه وقال استغفر لي يا رسول الله، يقول ربنا في القرآن استغفر له أو لا تستغفر له، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له.
هذه ما هي آية في كتاب الله. ومن آخر ما نزل في سورة التوبة اللي نزلت في شوال السنة 9 للهجرة، في السنة 9 للهجرة، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، ويقول في سورة المفرين سواء عليهم أستغفرت أم لم أستغفر لهم. لأن المنافق ما ينفع الاستغفار، منافق وكافر ما ينفع الاستغفار. النبي ما كان يستغفر وش كذا، وكان يلقنه ينفع الاستغفار استغفار رسول. لكن المؤمن إذا ارتكب خطيئة في عهد رسول الله، وقد أجمع أصحاب محمد على أن، وقد فهم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا المجيء إنما كان حال الحياة الدنيا، فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى أتحدى شخص يجيب لي إحسانة صحيح أن الواحد منهم كان إذا ارتكب سيئة جاني الكفر وطلب من الرسول أن يستغفر، أتحدى. فلم يثبت البته بسند صحيح، وطبعا هذا اساس الدين عندنا ان يكون الخبر منقول بسند صحيح، اما مجرد كلام يقول النبي قال هذا ما يحد ولا يرفع ولا ينفع، بل قد يكون كذبا على رسول الله، والنبي عليه يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأصحاب محمد لن يفهموا من قوله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك في حياته بعد الممات، ما فهموها البتة. فهموا أنه إذا واحد في حياة الرسول يجي، طبعا أنت لو تشوف أي واحد صالح تقول له ادعي لي، ادعي الله يكفر سيئاتي وينفع خطايا درجاتي ويمحو خطايا خطيئة، تقول له إذا توسمت به الخير. أي واحد صالح في أي زمان وأي مكان وأي مصر وأي قطر وأي عصر، تشوف واحد صالح تقول له ادعيه، تتوسم فيه الخير توسم تقول له ادعيه، لكن هو في القبر تقول له ادعيه ويسمعك ولا ما يسمعك أبدا. لك لا تسمع الموت، تقول ربي لك لا تسمع الموت، تقول محمد لك لا تسمع الموت، وما أنت بمسمع من في القبور، إذا أنت إلا نذير. يقول ذا واحد اسمه العتبي، حكاية العتبي دي اللي يفرح بها المشعبدون والدجالون والخرافيون والجاهلون والحاقدون على السنة والجماعة. يقول العتبي هذا، ونعلمك العتبي هو مين، واحد اسمه محمد ابن عبيد الله، جده عتبة بن أبي سفيان، وكان ساكن الأعراب، ساكن في البادية، يشاعر. لم يعلم عنه أنه من أهل الحديث البتة، ولم يذكر رجل ينتسب إلى حديث رسول الله أن العتب من أهل الحديث. وهذا طبعا أي واحد من طلبة العلم يجيب تقريب التهذيب اللي فيه رواة البخاري ورواة مسلم ورواة أبو داود ورواة الترمذي ورواة ابن ماجه ورواة أحمد بن حنبل، ويجيب كذا ومضي، هل يجد في كتاب من هالإسم واحد العتب؟ لا يجدونه، لا وجود لهذا العتبي اللي من العتبة من الزيان في كتب الحديث، وإنما شاعر معروف كان يعيش في البصرة ومات سنة 228 هجري، شاعر معروف بالشعر واشتغاله باللي يسمونه أدب، توفي سنة 228 هجري، يعني في الزمان اللي البخاري حي فيه وعايش ومسلم. وأحمد بن حنبل توفي ميت كم سنة، لأن محمد بن حنبل سنة 205 أحمد بن حنبل ميت. فين العتبي؟ قال العتبي يقول إني كنت جالس، العتبي يقول كنت جالس بجوار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي، هذه حكاية العتبي، مع أنه رواها ناس آخر من الوضعين عن غير العتبي أيضا، بس كلهم جنس العتبي في الكذب والضلال والجهالة بدين الإسلام وحديث الرسول. فكنت جالسا بجوار القبر، فجاء أعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني جئت مستغفرا فأسألك أن تسأل يعني تستغفر لي أو الكبير. وثم أنشد يقول وناظر الشعر عشان تعرف أنه سيء الأدب مع حبيب الله ورسوله. وأكثر هؤلاء الذين يدعون أنهم أحب يحب رسول أكثر منك إنهم يحب النبي محمد أكثر منه أكثر من جماعة السنة والجماعة يدعون هذا الحب إنهم اللي يحبون الخرافيين والمصابين والدجالين إنهم هم اللي يحبون الرسول. يقول يا خير ثم أنشد الأعرابي يقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه. في رواية يا خير من دفنت بالقاع أعظمه ومسح كلمة أعظمه خير من دفنت في القاع أعظم واحد مؤدب مع حبيب الله ورسوله يقول أدفن الناس أعظم النبي مدفونة بالقاع أعظم النبي النبي أعظم الحالة وبقي جسمه حاله وقد أوحى الله من الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء يعني لو وجد كما كان يمكن على الدنيا من جهة جسمه وسلامته من آفات الأرض وواكل الأرض له الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء كما يؤثر عنها يعني عن في الأثار في الأثار أوحى الله الأرض ألا تأكل أجساد الأنبياء أو كما قرأ أو كما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يا خير من دفنت بالقاع أعظمه هذا عندي قليل الأدب. لو قال يا خير من دفن بالقاع يا محمد يا خير من لو خير من دفن بجسمه بالقاع يا خير من دفن جسمه الشريف بالقاع كان كلام معقول يعني أديب كان أدب لما يقول بالقاع أعظمه أعظم النبي محمد. وأنت تتصور لما يقول أعظم فلان يعني معناها ما عليها لحم ما قاعد باقي إلا الأعظم منسولة من اللحم مأخوذ عنها اللحم هذا يقال في حبيب الله ورسوله. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت تسكنه أنت به العفاف وبه الجود والكرم أو كما قال. ثم ولى الأعرابي فيقول اللي يسمونه العتبي إن كان هم كذب منه كذب معه فيقولون إن العتبي يقول فغلبتني بعد ما راح الأعرابي عني غلبتني عيني فنين. عمركم شفت واحد نايم جنب الجدار جنب الجدار هي المواجهة دي بتخلو من خلق الله عشان ينام فيها العتبي ولا غيره وقاعد ينام فيقول فنمت غلبتني عيني فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عتبي الحق الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له الحق الأعرابي. قلت لك ابن عبد الهادي يقول كثير أورد ما تكلم فيه بس قال يحكى عن العتبي يحكى طبعا هذا ما هو علم ده كلمة يحكى عن فلان هذا ما هو علم. وبعدين كلمة نمت فرأيت النبي لو كان واحد من الصحابة قال نمت فرأيت النبي يعتبر هذا حديث يحتج به عند أهل العلم هل يحتج برؤية منامية لغير الأنبياء رؤية الأنبياء هي الواحد لكن لو واحد غير الأنبياء رأى رؤية لا تكون حجة لإثبات شريعة أو لنفي شريعة. لو أي واحد عبد صالح رأى رؤية منامية لا تثبت شريعة ولا تنفي شريعة لأنها لا قيمة لها لأن ما هو معصوم من أن يلعب برأسه الشيطان. يجي الرجل للنبي محمد عليه السلام يقول يا رسول الله رأيت رأسي كأنها قطعت وأنها تمشي تعرج وأنا أدحرجها واجري وراها. واحد من الصحابة يسأل النبي محمد يقول رأيت في المنام كأني رأسي قطعت وأني أدحرجها قدامي بيدي وأجري وراه وهي تجري قدام الرأس. فيقول يغضب النبي وقال يبيت أحدكم يلعب الشيطان برأسه يبيت أحد يلعب الشيطان برأسه ثم يأتي يقول رأيت هذه رؤى شيطانية. المفروض في المؤمن إذا رأى شيء مثل هذا وطبعا قد ينتعد منه إذا قال يسمع أن يتعوذ بالله من شرها ويسمع أن يسابه ثلاث مرات قل اللهم أعوذ بك من شر ما رأيت اللهم يجعله خير لا تضره البتة على أي نون وعلى أي حد ولا يحتاج تفسير ولا يحتاج روح واحد يقول هذا لأنه إذا راح لواحد يقول هذا يبدأ يفكر. واحد من المفسرين حق الأحلام يقول إيه هذا المشهور ده اللي هو السوري ده الحلبي يقول في تفسير قديم طبعا عبد الغني النابلسي ما هو الحلبي عبد الغني النابلسي في تفسير سلطة عصير الله يقول إن لو رأيت حاجبك في المنام فيه طول فمعناها أنت بيجيك زينة. ليش؟ لأن النسوان يصبغون حواجبهم للزينة. هذا كلام ده النسوان يصبغون حواجب للزينة ده كلام ده يقول ده ويقول لك على شيء هذا دليل خير وبعد شوية في نفسك يقول لي دليل شر. يعني يجيب لك حوالي 4 متناقضات في تفسير شيء واحد. ولكن هذا غير ما نسي في ابن سيرين من أنه لما جاء واحد يقول له أرأيت في المنام أني أؤذن، قال له تحج هذه السنة. وهم قاعدين جاء واحد ثاني وقال له رأيت من أني أؤذن، قال تسرق ويقطع يدك.
لما قال له الأول رأيت أني أؤذن قال تحج هذا العام، ولما الثاني قال له رأيت أني أؤذن قال تسرق وتقطع يدك.
قالوا الناس ليش؟ والله هذاك فسرت له بالخير، قال هذا وجهه الأول وجهه وجه خير، نشوف وجه عباد الله الصالحين، ففسرت له بما يناسبه، وهذا بين عليه وجه وجه شر، ففسرت له بما يناسبه. هذا وقد يكون ضايق في هذه وفي هذه، قد يكون هذا غير صحيح وهذا غير صحيح، لكن بس استدل في الأولى بقوله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل طعام. فأنا فسرته بقوله وأذن في الناس بالحج، والثاني قال فسرته بقوله أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ففسر لهذا بهذا وفسر لهذا بهذا. الكلام ده خبط عشواء، خبط عشواء. والتفسير إنما هو يوسف عليه الصلاة والسلام ما فسر، يعني ما قال هذا شيء قطعي، هذا شيء قطعي، ولكن لما تحقق ما قال هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها الله ربي حقا. هذا مثال من الأمثلة. فدير العتبي شوف في المنام إن النبي قال نلحق الأعرابي وقد غفر الله له. ليش الصحابة ما كانوا أولى بهذا الفعل؟ أصحاب محمد الأماجد الأشاوثة أعلى عباد الله، ما عرفت الأرض مذ آدم إلى أن تقوم القيامة من أصحاب الأنبياء أفضل من أصحاب محمد، بل بعضهم مثل أبو بكر وعمر، ما أقول أنبياء ولكن مثل ما قال جماعة عن أبي بكر، واحد فارسي من كبار أهل فارس جلع المدينة ولقى أبو بكر نايم، قال أنبي هو؟ قالوا ليس بنبي ولكنه يعمل أعمال الأنبياء، هو بنبي. يعني الله اختار كما اختار أفضل الأنبياء محمدان، واختار أفضل كتاب القرآن العظيم، اختار أفضل الأصحاب أصحاب محمد. وإذاك تجد اللي عادي أصحاب محمد الشر بادي في عينيه وفي قلبه وفي سلوكه، ولا يمكن أن يحس بالسعادة ما دام يحس بالبغض لأي واحد من أصحاب الأصل، أي واحد، لأن ما فيهم دليل، ما في أصحاب محمد دليل، يعني أصغرهم سنا، يعني كان أنا قلت لك أكثر من مرة، النبي عليه السلام يحدث المسلمين بأنهم سيحاصرون مدينة، يحدث المسلمين كما جاء في الحديث الصحيح، يحاصرون مدينة، فيقول واحد من أهل المدينة هل فيكم من صاحب النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا، فيفتح لهم. ثم تحاصرون مدينة، يعني بعد زمان، فيقول أهل المدينة هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ يعني ما هو رأى النبي، رأى اللي رأى النبي، يقول نعم فينا من رأى النبي فيفتح لهم. ثم يأتي بعد ذلك زمان تحاصرون مدينة، فيقول بعض أهلها هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقول نعم فينا من رأى النبي فيفتح له. يعني جيل مثل ما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم تذكرون، ثم يأتي بعد ذلك ناس تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. أحببت أن أبين أنه ادعاء الحب لله وادعاء الحب للرسول ما يأتي باللسان، لابد أن يواطئه القلب، لابد أن يكون اللسان والقلب متواطئين تماما 100%، يعني ما يكون اللسان أطول من القلب، ما يكون اللسان أطول من القلب، يعني لابد يكون اللسان متواطئا على حب الله وحب رسوله. والدليل على حب الله وحب رسوله ملازمة طاعة رسول الله في السراء والضراء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية 25 من سورة يونس اللي بديت أقرأها البارحة، وفي قوله والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقلت إن الدعوة عامة والهداية خاصة، يعني الدعوة لكل الخلق، كل مكلف وصل إلى سن البلوغ ينبغي أن يدعى إلى الله.
سواء كان يحس أنه يجيب أو ما يجيب. لو اعتقدت 100% أنه لن يجيبك ولن يطيعك ما عليك، ادعي لتنال درجة الدعاة إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه البصيرة على نور وعلى علم على هدى وبرهان، هذه الدعوة. فقل والله يدعو إلى دار السلام، إلى دار الدار التي لا أمراض ولا أوجاع ولا آفات ولا علل ولا بول ولا غائط ولا تف، بل حياة كاملة من كل وجه، السعادة تملا جوانح من كل وجه، فهي دار السلام ومملوءة بالسلام وتحياته وقناه السلام. هذا وقد وصف طبعا الجنة هذه اللي الله يدعو إليها اللي سماها دار السلام، العاقل يسعى إليها ويشمر لها، العاقل يسعى إليها ويشمر لها، لأنها مفارق. الثوب اللي انت لابسه ثق أنك ستفارقه، إما يذوب ويروح عنك أو أنت تذوب وتروح عنك، مثل ما قال الشاعر: كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يعين. كل امرئ، كل إنسان عنده زوجة ستئيم منه الزوجة، تقعد أي ملها زوج يموت يخليها. كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يعين، أو هو يموت أو هي تموت ويبعد هو أيم، هي تموت ولا تموت، هي تموت ولم تموت. أما الدوام الأبدي استماه لك ولا لأحد، ولا لحتى الأنبياء والمرسلين، كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تبارك والله يدعو إلى دار السلام، هي دار الأنس ودار العز ودار السعد إلى أبد السرمدي. وقلت كثيرا، قلت كثيرا إن يقول النبي عليه السلام في باب رؤية الله تبارك وتعالى، في رؤية الله تعالى: جنتان من فضة، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين رؤية الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. تعلمون أن الجنة ترابها المسك، أن الجنة ترابها المسك، فيها الشجرة يسير الراكب في ظلها 600 عام لا يقطعها، وفيها خيمة لبعض المؤمنين، خيمة طولها 60 ميلا، طول الخيمة 60 ميل، يعني تقريبا حوالي 140 كيلو تقريبا، وفي كل زاوية منها له أهلون لا يرى بعضهم بعضا، يدور عليهم جميعا، يدور عليهم جميعا لا يرى بعضهم. خيمة من لؤلؤة واحدة، خيمة من لؤلؤة واحدة من درة مجوفة، طولها 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهلون، أهلون لا يرى أحدهم الآخر، حور مقصورات في الخيام لم يسبسون إنس قبلهم ولا جاء. وأنا ذكرت كثيرا ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، يقول: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأته طيبا لأضاءت ما بين السماء والأرض. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنطيبوه يعني الخمار اللي على رأسه، خير من الدنيا وما فيها. فينبغي لك أن تسارع لما تسمع والله يدعو إلى دارك، يقول: لبيك لبيك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقني للعمل بطاعتك، وأسعدني بلقائك، واجعل خير أعمالي خواتيمها، وخير أيامي يوم لقائك، وأحسن عاقبتي في الأمور كلها يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى هذا. يسأل: هل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة بعد كل صلاة، أم هي مرة واحدة عند القدوم؟ أما اللي ثابت عن بعض أصحاب رسول الله كانوا يأتونه للسلام عليه إذا قدموا مصر،
إذا قدموا من السفر ولا يكررونها، لأنه قال لا تتخذوا قبري عيدا، يعني من كثرة المعاودة تجعلونه عيدا، اللهم لا تجعل قبري وثنان، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وأما الواجبة والله ما أعرف موضوع الوجوب، لكن طبعا إذا كنت جابك الله من بلد بعيدة وحتى تداخل في سفر ونزلت هذه العرصات الطيبة المباركة الكريمة، ما حد تسلم على رسول الله سلاما شرعيا، لا تطلب منه شيئا، إنه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عني وعن المسلمين وعن الإنسانية كلها خيران. ثم يتأخر قليلا ويقف عند أبي بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة النبي محمد، جزاك الله عن أمة محمد خير الجزاء. ثم ينتقل قليلا إلى عمر، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عني وعن الإسلام وعن أمة محمد خير، وينصرف وينصرف. وأما كل يعني اللي يعني بعض الناس يقول ما جاء إلا للقفر ولا حضر إلا ليضع يده على الجدار، وسمعت في بعض البلاد يحلف بالنبي إلا أنا وضعت إيدي على شباك، هذا جهالة 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 كبرى. حلف بالنبي شرك بالله، الحلف بالنبي شرك بالله وكفر. وإن مات على هذا لا بد أن يعذب في جهنم ما شاء الله أن يعذب، لكنه ليس شركا أكبر ولا كفرا مخرجا من الملة، ليس شركا أكبر ولا مخرج من الملة، لا لكنه شرك. اللي يحلف بغير الله بنبي أو ولي أو ملك أو ملك أو بلد أو ولا أو أجلسة، هذا لا بد من التوبة. فإن مات ولم يتوب فلا بد من عذاب جهنم، تخطفه كلاليب النار موج صغار وترميه في جهنم فيمتحش فيها امتحاشا، ثم يخرج منها إما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الشافعين أو الملائكة أو يقتبض الله ويخرجه منه، لكن لا يخلد فيها ولا يبقى فيها أبدا الأبدين ودهر الدائم. لقد كثر اللغط والجدل في مسألة تكفير المعين الذي يعبد ويدعو غير الله وينتسب إلى الإسلام بلسانه. هو الأولى طبعا كل واحد يكفر معين قد يسبق لسانه بالتكفير، يعني ما يتعمد، لأن اللعنة لا تكون إلا على كافر خارج من الملة. وأيضا أنت ما تدري، يمكن هذا اللي في نظرك يعمل هذه الأعمال الكبيرة يفتح الله على قلبه ويستحضره للإسلام فيتوب ويموت وهو تائب أحسن توبة، فلا تدعو عليه باللعنة ولا تلعن، ولكن تقول يعني هذا فاسق، إذا كان مظهر الفسق فاسق يعني قل لي يا فاسق، لكن هل عمله مكفر؟ إن كان مكفر تزلوك الحد يقول لي يا كافر، لكن لا تلعن. أنت بتنظر للعنة طلب الطرد من رحمة الله. وفي واحد لما مات وكان كثير الخطايا، كان كثير الخطايا، فلما مات قال واحد من الناس، قال واحد من الناس والله لا يغفر الله لفلان، فيخبر النبي، يخبر النبي محمد أن الله قال من يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا في خبر صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك، أنت ما بقى كل عملك الصالح راح عليك. فينبغي أن يحتاط في تكفير المسلمين أو في لعن المسلمين في الأرض، لكن إذا ارتكب شيئا يكفر قل له هذا يكفر، ما تقول له أنت كافر، قل له هذا يكفر، العمل اللي أنت تعمله ده يكفر. فإن كان شرك أكبر تقول يخرج من الملة، تبين منك الزوجة لو كانت زوجة مسلمة تبين منك، وإذا مت لا يرثك أبناؤك المسلمون، ولا تدفن في مقابر المسلمين، ولا يصلى عليك، ولا تشم ريح الجنة إذا لم تتب من عملك هذا، لأن من لا الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا كان العمل كفر أصغر لا يخرج من الملة كالحلف بغير الله والنذر لغير الله، ولا من غير أن يعتقد أن المنظور له يجيب المضطر إذا دعاه، لأنه إذا اعتقد أن المنظور له يجيب المضطر هذا شرك أكبر يخرجه من الملة، ولا ولا وإن مات على ذلك لا يرى ريح الجنة. ما حكم رفع اليدين والصوت بكل أمين من يوم الجمعة؟ أثناء دعاء الإمام. والله أنا ما أعرف عن الصحابة، ما أعرف أن الصحابة كانوا إذا دعا الخطيب يقول له أمين ويرفعون أيديهم. وإنما الإنسان لأن إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب إن أنصف فقد لغوا، وقد جاء من لغى فلا جمعة له. ينبغي السكون والركود والضراعة، وإذا جرى عليك التأمين يكون في خاطرك في قلبك. أما بصوت يهيج الناس وترفع لك، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف. حاج قادم من السودان للعمرة عن طريق البحر الأحمر ولم يكن يملك ما يشتري به الإحرام، ودخل مكة من غير إحرام ثم وجد ثمن الإحرام وأحرم من مكة، فما حكمه؟ هذا يختلف عليه كلمة إحرام، في فرق بين الإحرام وبين ملابس الإحرام، في فرق بين ملابس الإحرام وبين الإحرام. يعني هذا اللي جاي من السودان لو جاء في الميقات اللي في داخل البحر، يعني من جدة ما هي ميقات، من يوم دخل الإسلام السودان وهم يدخلون جدة محرمين، ومعنى محرم يعني من الميقات المحدد لأهل السودان، تقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة إن كنت تريد القران أو لبيك عمرة إن كنت تريد التمتع، فهذا اسمه الإحرام. نية الإحرام ولك أن تتلفظ بها، تقول اللهم إن نريد خلفا تقول يتقبل مني. فإن فعلته في الميقات ولكن ما عندك ملابس تلبس لها إحرام ولا قدر لك تلاقي حتى وصلت مكة، حتى وصلت مكة طبعا المفروض أنت وجيت حجلوها أو تعتمر، لعشان ترتكب معاصي ولا يبر عمرتك ولا يبر حجك، لأن بر الحج وبر العمرة ألا تضيع منها شيئا حقا. فاللي خليك تركب الباخرة بقروش اشتري من يا أخي بالسودان، أما تقول ما لقيت قروش اشتري وش يجيبك، ما عليك عمراء عليك حج. إذا ما كان عندك اللي تشتري به الإحرام ثم ليش وجدت ما تشتري بمكة؟ يعني السائل لأنه والله ما نعرف حاله ده، لكن المهم ما دام أنت وصلت يصير عليك دم لأنك تجاوزت الإحرام، أحرمت وأنت إحرامك صحيح، إحرامك صحيح، ولو بمجرد ما لقيت لبس لبسته لكن يصير عليك دم في نظير هذه المدة التي مررت بها وأنت محرم ولابس. والمحرم منهي أن يلبس المخيط أو المعيط، المحرم بمجرد ما ينوي، قبل ما ينوي يتجرد من المخيط والمحيط ويلبس الرداء والإزار وينوي وينوي. فإذا كنت تتمكن من العودة إلى أقرب ميقات، وفي خصوصا إذا كنت ما أحرمت، إذا كنت ما أحرمت روح إلى أقرب ميقات كالسعودية أو الرابغ أو هذه المحلات أقرب شيء للإحرام، فتحرم منها وترجع يمكن لا على الله يعفو عنك. لكن إذا لم تفعل ذلك فعليك دم في نظر التجاوز الميقات بدون الكلام بسم لا بعد ما أحرم. هذا يسأل سؤال يقول أريد أداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله وأموري المادية ميسرة، يعني عندي خير، هذا معنى ما يسأل يعني عندي خير للذهاب والعودة، لا داء لا لأداء هذه الفريضة بإذن الله، فهل الدين يمنع من أداء هذه الفريضة مع العلم أني عازم على قضاء الدين بعد هذه الفريضة إن شاء الله؟ إن أمكنك أن تؤدي الدين قبل ما تحج هذا أحسن ولا شك، لأن الدين مقدم، الدين مقدم على فريضة الحج، الدين مقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل للنبي عليه السلام وقال له أرأيت إن قتلت مقبلا غير مدبر فأكون في سبيل الله كذا، قال نعم، فلما ولى الرجل نادى قال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا. يعني إذا كان عليك دين ما تكفر خطاياك بالقتل بالشهادة في سبيل الله، ما يكفر خطاياك إذا استشهدت في سبيل الله وعليك دين إلا إذا سدد الدين. وكان النبي عليه في أول الأمر إذا جاء يصلي على ميت سأل عليه دين، فإن كان عليه دين قال صلوا على صحيح، وإن كان لما وسع الله عليه الصلاة والسلام قال من ترك دينا أو كذا، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فعلي أو إلي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إنما المهم إذا كان عليك دين احرص أن لا تؤديه قبل الحج، لكن لو قدر لك إن الجد وحجيه وأنت جازم عادي وعندك السداد أول ما ترجع سده فلا بأس إن شاء الله، ونرجو الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.